قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أنه كلام الله تعالى وهو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الطابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه باللغة العربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا الماثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله إن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزته إن في هذه المواضع الثلاثة، لأن معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله.
ابتدأ هنا في القرآن في الكلام على القرآن، وسبب ذلك أن مسألة القرآن من أقدم المسائل التي أنكرتها المبتدعة أنكر المبتدعة صفة الكلام، وكان أول من اشتهر بإنكار أن الله يتكلم هو الجاج شيخ الجهم، وقد قتله خالد القسري في يوم العيد وجعله كالأضحية، حيث قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن جرهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أنكر الجعد وكذا شيخه الجهم أن يكون الله متكلما وأن يكون القرآن كلام الله، وادعى أن الكلام لا يحصل إلا من المخلوقين، وأن الكلام يحتاج إلى لهوات وإلى نفس وإلى لسان وشفتين وأسنان ولثة ونحو ذلك، فادعى أن هذا ما يتصور إلا من المخلوق، أن الخالق لا يمكن أن يتكلم. فلما أنكر أن الله تعالى متكلم جاء بالقرآن وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كلام الله؟ كما قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما سماه قولا بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وكما ينسب القول إليه بقوله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وإذ قال الله يا عيسى، ونحو ذلك من النصوص التي فيها إثبات أن الله قال، وأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأن الله تكلم موسى تكليما، وأن هذا القرآن كلام الله في قوله: حتى يسمع كلام الله، وأن كلمات الله قديمة النوع جحادثة الآحاد، وأنها لا نهاية لها، كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وكما في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. فلما جيء بهذه النصوص تحير ماذا يقول، فلم يجد بدا من أن يقول: إن القرآن مخلوق، أن الله خلقه كما خلق سائر المخلوقات، يعني كما خلق الإنسان، وكما خلق الأجرام، وكما خلق الكواكب، وكما خلق الحيوانات والنباتات، يقول: إن الله خلقه كما خلقها. وأنكر أن يكون كلام الله تعالى، وسيأتي مناقشة قوله وذكر ما استدل به وبيان ضعف تلك الأدلة. ولما تكلم الجعد ثم الجهم ثم تلميذ لهم أيضا اسمه بشر المدريسي ثم غيرهم من المبتدعة كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين لا يلتفت إلى قولهم ولا أحد ينخدع بهم، ولكن حدث في زمن أو في خلافة المأمون أنه قرب بعضهم، ولما قربهم زينوا له مذهبهم وبينوا لهم أنهم أولى بالصواب وأن القرآن مخلوق، ودعوه إلى أن يمتحن الناس بذلك، فأطاعهم ووافقهم الخليفة المأمون. وحصلت بذلك فتنة عظيمة وامتحن فيها أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الذي صمد أمام الفتنة وصبر وأوذي في ذات الله ومات المأمون قبل أن يؤتى بالإمام أحمد وتولى بعده أخوه المعتصم وهو الذي تولى ضرب الإمام أحمد يعني أمر بضربه بين يديه وأطال حبسه ولم يزل على ذلك إلى أن توفي المعتصم وتولى بعده ولده الواثق فخفت الفتنة في زمنه ولكن لم يزل على عقيدة أبويه فيما يظهر ثم بعده تولى ولد الواثق ويقال له المتوكل وهو الذي نصر السنة وقرب أهلها وأبعد المبتدعة. والحاصل أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة يعني حدثت في القرن في آخر القرن في أول القرن الثاني ثم استسهلت في أول القرن الثالث وتمكنت وكثر الفور في مسألة القرآن وما هو وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم وتشعبت المذاهب كما سمعنا إلى تسعة هذه المذاهب تسعة أقوال كلها في ما يتعلق بالقرآن والصواب منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنة وهو إثبات أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد وأن كلامه يسمعه من يشاء من خلقه كما أسمعه موسى لما ناداه قال تعالى وإذ نادى ربك موسى والنداء لا بد أن يكون مسموعا وكما ناجاه في قوله وقربناه نجيا ولا بد أنه سمع مناجاة ربه وهكذا أيضا كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأوحى إليه منه إليه وهكذا فإذا يعتقد المسلمون بأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد وأن هذا القرآن هو كلام الله حقا حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل كلها كلام الله تعالى كما شاء ويعتقدون أيضا بأنه لم يزل متكلما وما ذاك إلا أن الكلام صفة كمال وتركها أو فقدها صفة نقص ويلزم من فقدها أو نفيها نفي التشريع لو كان الله تعالى غير متكلم فمن أين يعرف أنه أمر أو نهى ومن أين يعرف أنه يحب هذا ويبغض هذا ومن أين يعرف أنه أنزل هذا أو لم ينزله فإذا لا بد أنه متكلم يضطر كل عاقل إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى لأنه موصوف من صفات الكمال ومنزه عن النقائص والعيوب. فأما قول غلاة الطابئة والفلاسفة ونحوهم أنهم يفيض من العقل الحيار العقل الحيار عندهم كان عبارة عن الخالق وما يفيض عنه بمعنى ما يقع في النفوس أو تتحرك بها العقول يسمون ذلك فيضا من العقل الفياض. فعندهم على هذا كل شيء في الوجود فهو من قول الله ومن كلامه. ولهذا طبق ذلك أهل الاستحاد حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، لأنه يلزم منه أن يكون الكفار كلامهم كلام الله وكلام الإلحاد وكلام الكفر والزندقة والنفاق ونحو ذلك عند هؤلاء أنه كلام الله. وأما قول المعتزلة أنه مخلوق، أن الله خلقه كما خلق البشر وكما خلق حركات البشر، فهذا قول باطل فتأتي مناقشته. وأما قول ابن كلاب وكذلك الأشعري نحوهم أنه معنى واحد قائم بنفسه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة إلى آخره، فهذا أيضا قول باطل، وذلك لأنه يلزم منه أن تكون معنى التوراة هي معنى القرآن، ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل، ليس بينهما فرق. وهذا معلوم بطلانه، فإن للتوراة أحكاما ومواعظا لم تجد سورة تلد في القرآن بلفظها، وكذلك في التوراة أشياء ليست في الإنجيل، وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة، فهذا دليل على بطلان هذا القول الذي يدعون أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى. وأما الأقوال الأخرى الذين يدعون أنه أزلي، حروف وأصوات أزلية، أزلية يعني قديمة، فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الآن، وأنه تكلم في وقت ثم انقطع من الكلام، تعالى الله عن ذلك، وأشبه ذلك من الأقوال. فالحاصل أن نعتقد أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا من الله، ونتلاه المسلمون وقرأوه وتعبدوا بتلاوته وصدقوا بأنه قول الله ليس قول البشر، صدقوا بذلك، نعتقد أن هذا هو كلام الله حقا ليس كلام غيره. ويأتينا مناقشة أقوال المخالفين.
وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه، كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلم عن مواضعه. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نص يستدل به على عدم ألوهية العجل، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الخطا والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فمن يخرج منه الصوت الصائد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكريم بالمصدر المثبت للحقيقة المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله وكلم موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنص بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي.
عرفنا أن صفة الكلام صفة شرف وصفة كمال ونهيها صفة نقص، واستدل الشارع بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى، قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقال في موضع آخر لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأنبههم موسى وكذلك هارون، وقالوا كيف تعبدون من لا يتكلم كيف تعبدون من لا يكلمكم، فلم يقولوا كما قالت المعتزلة لو كان ذلك لو كان الله تعالى لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى وربك أيضا لا يتكلم، ولكنهم أعقل من المعتزلة، فعرف بذلك أن صفة الكلام صفة كمال وشرف وأنها ثابتة لله تعالى عن طريق التواتر لكثرة الأدلة التي تبينها والتي اتضحت دلالتها من تلك النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادعوا أن صفة الكلام أن الكلام مخلوق وأنه كسائر المخلوقات خلقه كخلق الإنسان ونحوه، أنهم لم يعتبروا بالأدلة التي بين أيديهم ولم ينظروا في هذه النصوص التي دلالتها واضحة، وقد سمعنا هذه القصة التي أوردها عن ذلك المعتزلي جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة من أهل الغرار وقال له اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى ليكون موسى هو المكلم ولا يكون الله متكلما. ولكن أبا عمرو رحمه الله بين له أن ذلك لا يفيدك. لو قرأنا أنا أو أنت هذه الآية وكلم الله لجاءتنا آية لا يمكن أن نحرفها, وهي قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, فإنها صريحة بأن الرب تعالى هو المكلم وكلمه ربه. ولهذا بهت ذلك المعتزلي ولم يرد شيئا. وقد اشتهر أن جمعا من المعتزلة أول التكليم هنا بأنه التجريح, فقالوا كلم الله موسى تكليما يعني جرحه, لأن الكلم الجرح كما في قولهم أن مكلوم يكلم, يعني ما من مجروح يجرح يوم القيامة إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. ادعوا أن كلم الله موسى يعني جرحه لأضافه للحكمة, ولكن هذا قول باطل, فإن النصوص دالة على أنه هو الكلام المسموع. ولهذا أثبت الله أنه ناداه في قوله وإذ نادى ربك موسى, وناداه إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى, وناجاه وقربناه نجيا. والمناجاة والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع, فأين أو فكيف يؤولون ذلك أو يحرفونه تحريفا لفظيا أو معنويا؟ كذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسى منه إليه وذكر خطابه في آيات كقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى, اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى, لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك الخطاب, فلا بد أن يكون الخطاب بكلام مسموع, فلا يستطيع المعتزلة أن يحرفوا ذلك. فالحاصل أن تأويلاتهم وشرطهم على صرف الدلالات لا يفيدهم لكثرة الأدلة.
وكم بالكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم من سطى لهم نور فعرفوا فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم, فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم, وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهالهم بترك تكريمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكريم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتسليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضل الذي طابت لأهلها الذي ما طابت لأهلها إلا به.
وهذا أيضا نوع من الأدلة ما حشاه الله تعالى من كلامه لأهل الجنة في عدة آيات، دائما يذكر الله تعالى أنه يخاطب أهل الجنة فيقول: ادخلوها بسلام آمنين. ويقول تعالى يخاطب عباده في يوم القيامة: لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا كلام الله في يوم القيامة. كذلك يحكي الله تعالى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا كلام الله، وذلك معنى قوله: سلام قولا من رب الرحيم، قولا من رب الرحيم. والقول لا بد أن يكون مسموعا، فلا بد أن أهل الجنة يسمعونه. ولا شك أن سماعه من كلامه يعتبر نعمة ونعيمة ولذة يلتذون بها، فيلتذون بسماع كلام ربهم كما يلتذون برؤية ربهم، يتنعمون بكل ذلك. ولكن أهل النار محرومون من الجميع، فحرموا من رؤية ربهم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فصار حجابهم عذابا لهم، وحرموا من سماع كلامه الذي هو كلام نعيم وكلام رحمة لهم، كما في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، لأن لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة. ففرق الله بين أهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء لا يكلمهم، فدل على أن كلام الله تعالى حق وثابت، وأن تركه لكلام هؤلاء يعتبرونه عذابا أليما في حقهم. ولا شك أن الكلام اسم لما يسمع، اسم لكل ما يسمعه المكلم والمنادى، وأهل الجنة ينادون فيرفعون أنظارهم فيسمعون كلام الله منه إليهم. وكذلك موسى لما ناداه ربه سمع كلام الله تعالى، و كذلك ثبت أيضا أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أسمعهم وأجيبهم إذا دعوني. ونزل أيضا في موسى في خصائصه أن الله خصه بإسماعه كلامه في قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسى أنه من خصائص موسى يعني دون غيره من أهل زمانه. وكل ذلك شواهد وأدلة ظاهرة في أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن ذلك من صفات الكمال.
وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل وطرد باطلهم من تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وبين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هديانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك.
نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردة عليهم، استدلوا بهذه الآية ويقوله الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء فيكون داخلا في المخلوق، فيكون مخلوقا داخلا في عموم كل. رد عليهم الشارح كما سمعنا بأن هذا من أعجب العجب، أنتم تقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، تخرجون أفعالكم وأفعال العباد أن تكون مخلوقة لله، لماذا لم تدخلوها في عموم كل؟ الله خالق كل شيء، ومع ذلك تدخلون في ذلك صفة من صفاته وهو القرآن وهو كلام الله، تدخلون صفته في كونها مخلوقة، ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة لله، هذا من العجب. ثم استدل أيضا بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى بالصفات التي قامت بالمخلوقات، وذلك لأنهم يقولون خلقه في أفواه العباد، هذا القرآن خلقه في أفواه العباد، أو خلقه مثلا ثم تكلم العباد به، فهو ليس كلامه ولكنه خلقه، ومع ذلك يضاف إليه. لا شك أن هذا أيضا قول باطل، لأنه يلزم منه كما سمعنا أن يكون من تكلم بكلام يوصف به غير المتكلم. الله تعالى على جميع ما تكلم، لكن يقال كلامه وإن لم يكن هو المتكلم به، حيث أن الكلام قام بمخلوقاته يكون مضافا إليه وإن لم يقم به. ويلزم على هذا كما سمعنا أن يوصف الأعمى بأنه بصير، لأن البصر قد قام بغيره، والبصير يوصف بأنه أعمى لأن العمى قد قام بغيره. وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلها، المخلوقون يوصفون بصفات، يوصف المخلوق بأنه عاجز، على هذا يقال العجز لله لأنه هو الذي خلقه. وكذلك يوصف المخلوق بأنه جاهل وبأنه مجنون مثلا، وبالكفر وبالفسوق وبالزنا وبالغصب وبالإلحاد وما أشبه ذلك، على منطوقهم يجوز على ذلك إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى، ويجوز على قولهم أن تكون الكلمات كلها التي تجري في الخلق كلها من كلام الله، حتى ولو كانت إلحادا وكفرا وزندقة وسبا وهجاء وكلاما قذرا يتعلق بالأوساخ والقاذورات ونحو ذلك. على هذا يلزم أن يكون كلام الله على قولهم. لا شك أن الجلود تبتعد من هذه الأقوال ومن حكايتها، فوجه لذلك بطلان قولهم، فأصبح أن القول الصحيح كونه كلام الله تعالى، وأن ما قالوه ما اعتمدوه لا دلالة لهم في ذلك. اعتقد أيها المسلم بأن هذا القرآن كلام الله حتى تكلم به، منه بدأ وإليه يعود كما شاء، وإن لم نعرف كيفية تكلمه وكيفية إنزاله وما يتعلق بذلك، بل نعرف ونتحقق أن الله متكلم بكلام يسمع، وأن من كلامه القرآن وسائر الكتب التي أنزلها على عباده. وإذا اعتقدنا ذلك فقلنا بهذه الكتب التي أنزلها ضمنها شريعته وضمنها أمره ونهيه ونحو ذلك. والله تعالى كما سمعنا فرق بين الخلق والأمر في قوله ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس خلق، الأمر هو السلام، فالخلق ميزان المخلوقات والأمر هو الذي يخلق هذا. يقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمخلوق يخلق بالكلام بقوله كن، وهو أمره قوله كن فعل أمر يخلق الله تعالى به المخلوقات. فهو الكون ليست مخلوقة لكونها من كلام الله، وإنما المخلوق ما يحدثه بها، يعني ما يخلقه من المخلوقات بقوله كن فيكون. هذا الصحيح. وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر الله تعالى عليها العباد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة فقال بش يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ قال بش: أسألك أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة.
هذا رسالة مطبوعة اسمها الحيدة، كتبها عبد العزيز الكناني، ذكر فيها أنه لما اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول إن القرآن كلام الله حاول أن يجادله، فذكر أنه لما صلى مرة الجمعة قدم ولده أمام الناس فسأله بصوت رفيع وقال: يا بني ما تقول في القرآن؟ فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله. فلما سمع قبض عليه، لأن ذلك في زمن فتنة قد افتتن بها خلق كثير، وقد انتشر القول بأن القرآن مخلوق، وقد هددوا وتوعدوا من يقول بأنه كلام الله. فعند ذلك أحضر بين يدي المأمون وهو أحد خلفاء بني العباس، وكان ممن دخله كلام المعتزلة وزينوا له حتى سقط ما يقولونه أن القرآن مخلوق. فلما حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظره، فأحضر بشرا المريسي وهو رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان، فتناظرا بين يدي المأمون، وكلما أتى بحجة قوية حاد عنها ذلك المعتزلي الجهمي، فسمى رسالته بالحيدة. في هذه المقالة أنه ألزمه بإحدى ثلاث، قال له: إذا قلت إن القرآن مخلوق فلا بد من واحدة من ثلاث، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في ذاته، وإما أن تقول أنه خلقه في غيره، وإما أن تقول أنه خلقه مستقلا بنفسه، لا بد من واحدة. فحاد ولم يجب المريسي ولم يستطع أن يتخلف، فشرحها الكناني رحمه الله وقال: إذا قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال، لأنه يكون محلا للحوادث، والله تعالى منزه عن أن يكون محلا للحوادث، يعني أنه لم يحدث له صفة كانت مفقودة، بل هو قديم بصفاته كما تقدم في قول المؤلف: رازق قبل أن يخلق فهل من يرزقه، خالق قبل وجود الخلق، فبطل أن يكون خلقه في ذاته. وإذا قلت إنه خلقه مستقلا، يعني مخلوق مستقل اسمه القرآن مخلوق، فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق، والمخلوقات لا بد أنها تشاهد، وأيضا لا بد أنه يأتي عليه التغير. وقد سمعت أيضا حكاية أن أحد الذين امتحنوا في القرآن، لما أحضروه مرة قالوا له: ماذا عندك؟ قال: رأيت رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ رأيت أني قمت بالليل لأصلي، فلما كبرت قرأت الفاتحة وقرأت سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص فلم أستطع ولم أقدر، فرفعت رأسي فإذا القرآن مسجع، فقلت: ما هذا؟ قال: القرآن ميت. فنزلته أنا ومن معي وغسلناه وكسلناه وصلينا عليه، فقالوا له، تعجبوا: القرآن يموت؟ قال: نعم، أنتم تقولون إن القرآن مخلوق، وكل مخلوق يموت. فخصمهم بذلك، وبين لهم أن هذه وإن كانت رؤيا فإنها رد عليكم، إذا قلتم إن القرآن مخلوق منفصل مستقل يرى فلا بد أنه يأتي عليه التغير، يمرض مثلا ويشفى ويكبر ويصغر ويزيد وينقص وينطق بنفسه، إذن فهو مخلوق مستقل، فمن الذي لمسه ومن الذي شاهده؟ القرآن إنما هو هذه الكلمة الكلام الذي نحن نقرأه، فهو عرض من الأعراض، إذا نطقنا به فإنا لا نشاهده يخرج، الكلمات التي نتكلم بها ما نشاهدها تخرج ويراها من يراها، إذن فهو عرض تكلم الله تعالى به ليس بمخلوق. إذا قلتم إنه كلام إن الله خلقه في غيره، لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس فهو كلام الله خلقه بغيره، يعني خلقه بألسنة الناس وخلقه بقلوبهم، فإذا ما ينطقون به فهو كله من كلام الله. وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال لهم أهل الاتحاد طردوا ذلك. مر بنا في المجلس الأسبوع الماضي البيت الذي استدل به بعضهم بقوله: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظم ونثره ونظامه، فجعلوا كل ما ينطق به الناس كله كلام الله، ولو كان كفرا، ولو كان حجاء، ولو كان شعرا، ولو كان سخرية أو ما أشبه ذلك، جعلوا كل ما تكلم به الناس من كلام الله تعالى الله عن قولهم. فإذا لما بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق.
وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الأحقاف، ومساكنهم شيء. ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال فإن جعله إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما أفسد
هذا دليلا مما استدلوا به وسمعنا نقرأه. الدليل الأول كما تقدم استدلوا بعموم كل في قوله الله خالق كل شيء. ذكر بشر المريسي لعبد العزيز الكناني قال إن قلت إن كلام الله شيء خصمناك لأنه داخل في هذه الآية، وإن قلت إنه ليس بشيء ضللت وكفرت، وذلك لأن المحسوسات كلها داخلة في كل شيء في شيء. ولكن بشرا لما قال ذلك اعتقد أنه قد غلب الكناني وأنه ظهر عليه بالحجة، فقال له الكناني: ما أمرتك بأن تجيب على الآية، دعني أتولى الجواب. فقال: إنه إن القرآن شيء لكن أشياء، القرآن شيء ولكن ليس كالأشياء التي أريدت في هذه الآية. هذا جواب. والجواب الثاني هو ما سمعنا من أن كلمة كل قد ترد عامة ولكن تأتي عامة بحسب ما يراد منها، لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. استدل الشارح بدليلين، أحدهما قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها تدمر كل شيء، ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودة ما دمرتها. فدل على أن كلمة كل شيء يراد بها كل شيء يقبل التدمير. والدليل الثاني قوله تعالى في قصة بلقيس ملكة اليمن، قال: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن هناك أشياء لم تؤت منها، كالذي أوتي سليمان فإنه أوتي ذلك الصرح، أوتي الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وأوتي أن سكرت له الشياطين كل بناء وغواص، ومع ذلك ما أوتيت مثل ذلك فهي في زمنه، ومع ذلك ملكها ما تجاوز جهتها التي هي بها. فإذا أوتيت من كل شيء عاما ولكنه مخصوص بما يؤتاه مثلها. فعرف أن قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يراد به كل شيء من المخلوقات، ولا يدخل في ذلك ذاته الكريمة، ولا يدخل في ذلك أيضا صفاته كعلمه وقدرته وجمعه وبصره، فإنها من جملة ذاته، ومن ذلك كلامه فإنه صفة من صفاته، فلا يدخل في عموم كل. هذا توجيه الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا بها والشبهة التي تشبثوا بها قول الله تعالى في القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقالوا: جعلنا بمعنى خلقنا. واستدلوا بقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، لأن خلق الظلمات والنور. يقول الجواب عن هذه الآية: إن جعلناه قرآنا عربيا. سمعنا جواب الشارح وهو جواب واضح، يقول: كلمة جعل تأتي متعدية إلى مفعول واحد، وتأتي متعدية إلى مفعولين، فإذا كانت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق كما في هذه الآيات التي استدل بها. فإن قوله: جعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا، هذه بمعنى تأتي بمعنى صير أو بمعنى خلق. وكذلك قوله: وجعل الظلمات والنور. وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر، ليست بمعنى خلق. فمنه هذه الآية: إنا جعلناه قرآنا، يعني صيّرناه قرآنا عربيا، ليست بمعنى خلق. ومن الآيات التي استدل بها وهي كثيرة، فإن قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله هل معنى لا تخلق الله عرضة. وكذلك قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن هل معنى خلقوا الملائكة هل معنى صيروا الملائكة. وكذلك قوله لا تجعل يدك مغلولة ليس معناه لا تخلق يدك مغلولة بل معنى لا تصير. وهكذا بقية الآيات. فهذان هاتان شبهتان لا مستند للمعتزلة في التعلق بهما.
وما أفسدت دلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام نداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم.
أيضا ما استدلوا به وهي شبهة داحرة أن يستدلوا بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قالوا إن موسى سمع الصوت من الشجرة فالشجرة هي التي تكلمت أو خلق الله الكلام في الشجرة فلذلك قالوا إن كلام الله مخلوق. وهذا قول بعيد. ويقول المؤلف إنهم عموا أما بعد الآية وما قبلها أما بعد الكلمة فإن قوله نودي النداء يكون بصوت مسموع وهذا مما استدلوا به على أن الله تعالى متكلم حيث أثبت لنفسه النداء في عدة آيات. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى وقال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال وناداهما ربهما وقال ويوم يناديهم أين شركائي ونحو ذلك. فالنداء من الله بكلام مسموع. فإذا قوله نودي يعني ناداه ربه بكلام سمعه. وأما قوله في البقعة المباركة يعني أنه نودي وهو في البقعة المباركة التي ذكرها الله بقوله إنك في الوعد المقدس طوى. هذه البقعة ذكر الله بها البركة إنك في الوعد المقدس طوى. ثم قال من الشجرة يعني سمع الصوت من جهة الشجرة لا أن شجرة هي التي نطقت، وإنما سمع الصوت من جهتها، ورأى تلك النار التي قال إني آنست نارا، آنست نارا يعني رأى نارا وضوءا يشتعل عند تلك الشجرة، فظن أنه نار فذهب ليأتي بوقود لأهله لعلهم يصطلون، وكان ذلك في شدة برد، فقال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ولما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء، وفي ذلك النداء قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى. كل هذا تكلم الله به وسمعه، ولأجل ذلك يسمى موسى كليم الله، معنى أن الله كلمه وأسمعه كلامه، وليست الشجرة هي التي نطقت بذلك، وإنما سمع الصوت من جهة الشجرة، يعني جاء من تلك الجهة، كما يقول القائل كلمني زيد من الدار، معنى أن الصوت خرج من الدار لا أن الدار هي التي نطقت. فإذا هذا دليل بعيد أن يتعلق به، هذا من جملة أدلتهم الباطلة.
فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه، إما جبرائيل أو محمد. قيل ذكر الرسول ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربع.
يقول قد يعترض معترض بهذه الآية التي في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، وهي قوله إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول هاهنا هو جبريل الذي بلغه عن الله، فمعنى كونه قول رسول يعني تبليغ رسول. نأخذ من كلمة رسول أنه لم ينشئه وأنه لم يقله من نفسه، وإنما بلغه حيث أنه مرسل. الرسول هو الذي يحمل رسالة من غيره، كل من حمل كلاما أو حمل كتابا فإنه يسمى رسول. تقول أرسلت غلامي بكذا وكذا، أو يأتيكم رسولي أي منتدبي، أرسلت ابني إلى فلان. فالرسول بمعنى الذي يحمل رسالة، فهذا القرآن قول رسول يعني قول جاء به رسول أرسل به. ذلك الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام. يبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهكذا قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فوصف بأنه أمين في الموضعين. يؤخذ من ذلك أنه مأمون على ما أرسل به، لا يدخل فيه زيادة ولا نقصا ولا تغييرا أي نوع من التغيير، بل يبلغه كما هو دون أي تحريف أو تغيير. فإذا لا متعلق في هذه الآية، بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أرسله. الذي أرسله به هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الكلام إنما يضاف إلى من قاله لا إلى من بلغه، وكلام الله والرسول الذي بلغه سواء كان جبريل أو محمد إنما منه التبليغ. فذكر الله ذلك في عدة آيات، كقوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه. فالتبليغ معناه إيصال ما بعث به إلى المرسل إليهم كما هو دون نقص أو تغيير. فإذا هو بلغه، نشهد بأنه بلغ ما أرسل به إلى هذه الأمة، وأن الأمة قد حفظته. ثم يقول الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه، لا إلى من بلغه. فنحن نقول كلام الله وتبليغ جبريل، يعني نزل به جبريل وقرأه وعلمه للأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله ولا يضاف إلى من بلغه. واستدل على ذلك بأن الكلام يضاف إلى من سبعه بقولهم: إذا سمعنا من يقول من ينشد كفى نبكي من ذكرى حجيبا ومنزل. هذا بيت في أول قصيدة من المعلقات، وهو لامرئ القيس. إذا سمعنا نقول هذا كلام امرئ القيس، ما نقول هذا كلامك أيها المتكلم. إذا سمعنا كما تقول مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن نقول هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف أنه أول من قال هذا. إذا سمعنا قول الله، إذا سمعنا من يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونحن نعرف أنه كلام الله، هذا كلام الله ليس كلامك أيها المتكلم الذي أسمعته، إنما أنت مبلغ لا أنك مبتدئ. فإذا هو كلام الله وتبليغ رسول الله.